إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث أيها الأحبة عن أصحاب رسول الله عليه السلام، وهم أمناء الشريعة حملة السنة. الحديث عنهم، بل الحديث في أي موضوع في اعتقادي لابد أن يتصل دائما بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، إذ هو متصل بوحدانية الخالق تبارك وتعالى، متصل بمسائل الاعتقاد، متصل بمسائل الإيمان. وذلك أن الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم له أسماء وله صفات، وهو يتكلم كما قال ربنا عز وجل في حق نفسه الكريمة وذاته العظيمة: وكلم الله موسى تكليما. فما هو كلامه؟ وما هي، ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه سبحانه وتعالى؟ ما الذي يريده من الخلق؟ ما الذي يريده سبحانه وتعالى من الخلق؟ لا بد إذن من واسطة تبين مراد الله سبحانه وتعالى، لا بد من هذه الواسطة. والناس إلا من رحم الله عز وجل ألغوا هذه الواسطة المشروعة وجعلوا الواسطة الممنوعة، ألغوا الواسطة المشروعة وهي تفسير لمعنى شهادة، معنى الشهادة أو الشطر الثاني من الشهادتين، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشهادة لبيان مراد رب العالمين سبحانه وتعالى، لتبليغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لتحقيق العبودية، لبيان الأوامر، لبيان النواهي. هذه قد ألغيت عند الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وجعلوا مكانها الواسطة الممنوعة من التوسل، مما لا يجوز في شريعة الله تبارك وتعالى، فجعلوا هذه المخلوقات آلهة يستعان بها، وهذا طبعا من كما لا يخفى عليكم من التوسل أو الواسطة الممنوعة. أما الواسطة المشروعة فهي النبوات، نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث عن هذه النبوة الذي يفضي بالتالي إلى الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتعرف ما يجب أن نتعرفه من أسماء ربنا عز وجل ومن صفاته وما أمرنا الله عز وجل به إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من رسول يبلغ مراد رب العالمين، وقد تكفر الله عز وجل بحفظ ذلك، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الحفظ يتضمن كتاب الله عز وجل، ويتضمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتضمن الوحيين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن يحفظ الكتاب وأن تحفظ السنة المطهرة. لا بد يعني من مقتضى هذا الحفظ، أو لا يتم هذا الحفظ أيها الإخوة حتى يخلق الله عز وجل رسولا من عندي، حتى يصطفي رسولا ويجتبي نبيا له مواصفات، ثم لا بد من خلق جيل بمواصفات وسمات لينقلوا هذا الدين، ليحققوا هذا الأمر الذي يريده الله عز وجل ويرضى. يعني تشتد الحاجة إلى هذه الصفوة لتبليغ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لابد، الخلاصة أيها الأخوة، الله عز وجل له أسماء وله صفات، له أوامر، له نواهٍ، لابد من واسطة. هو في السماء ونحن في الأرض، كيف نتعرف؟ لابد من واسطة، بواسطة الوحي إلى نبينا محمد عليه السلام. وهذا النبي له سمات وله مواصفات كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. لابد من جيل لينقل هذا الدين عن هذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. لو توقفنا عند تبليغ كلام سيد المرسلين من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، فالدين كله يقوم على بيان كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين، كلام سيد المرسلين. هذا أيها الإخوة كلام نبينا عليه السلام، يبين المجمل، يوضح المبهم، يخصص العام، يقيد المطلق، لا بد من ذلك. أقول: إذا لم تكن هذه الإرادة الكونية والشرعية في خلق جيل ينقل ويحقق هذا المقصد، لابد أن يكون البديل حتى يتم هذا الأمر. الحاجة تقتضي إلى وجود نبي وإلى وجود جيل لنقل الكلام عن رب العالمين، ولبيان هذا الشرع، ولتوضيح هذا الدين، كما قال ربنا عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، من عبد الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على الظلم، لكن ولا يظلم ربك أحدا. مع ذلك فإن الله عز وجل يقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله عز وجل من الذي يسأل الله؟ من الذي يسأل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. للأنبياء صفات وسمات، خصائص جعلها الله عز وجل في من اصطفيه، وجعلها في من يشتبيه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والنص المعروف هرقل حينما، يعني في القصة المعروفة، حينما سأل بعض الأسئلة عن صفات ذلك الرجل ليتحقق أهو نبي أم لا، عن نبينا، عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فسأل عن النسب فأخبر بذلك، فقال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة. وقد قال عليه السلام: بعثت من خير قرون بني آدم. المراد أنا الآن أدور حول أو دندن حول قضية مسألة اصطفاء رب العالمين لنبينا عليه السلام، ما هي الصفات، ما هي السمات، كذلك اختيار جيل ينقل عن النبي عليه السلام بصفات وسمات وخصائص، حتى نتعرف يعني عناية الله، نتعرف عناية الله ورعاية الله عز وجل لحفظ دينه الذي تكفل به تعالى ذكره. يقول عليه السلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وعن العباس رضي الله عنه أنه بلغه بعض ما يقول الناس، قال: فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنا محمد ابن عبد الله، أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. حتى هذا رد على بعض الفرق الذين يقولون يعني القضية عشواء وأخطأ جبريل عليه السلام ونزل على فلان بدلا من فلان، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. اصطفاء واختيار، ليس الأمر خط عشواء. الإيمان بالله عز وجل حكيما عليما قديرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يقتضي منا أن نؤمن بإحسان الاصطفاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل هؤلاء الحواريين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل الأصحاب الذين ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل الدين ولتتم النعمة. ومن هذا الحفظ والرعاية الربانية أيها الأحبة ما ورد في قصة بناء الكعبة، حينما أراد يعني وجه حينما وجه النبي عليه السلام إلى أن يرفع الإزار على عاتقه وفعل النبي عليه السلام فإذا به يخر إلى الأرض، فما رؤي بعد ذلك عريانا أبدا. وكذلك حفظ الله عز وجل نبينا عليه السلام من استلام الأصنام، كما قال زيد بن حارثة: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قد حتى أكرمه الله عز وجل بالذي أكرمه. ولتصنع على عيني. وقوله عليه السلام: إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم. هذه هي الحجارة التي كانت يعني حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها. فالله عز وجل حمى وحفظ نبينا عليه السلام من أن يأكل من هذه الذبائح. طبعا إخواني، ربما الإنسان يقع في ذنوب ويقع في أخطاء من البشر ويتوب إلى الله عز وجل، أما في شأن النبوة والرسالة فالعناية خاصة والحفظ خاص، حتى تقوم الحجة على الخلق، حتى تقوم الحجة على الخلق. ما هي قضية بداءة يعني بدا لله عز وجل أن يجعل والله فلانا نبيا، لا، القضية من قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى كان الله عز وجل ولا شيء معه. هذه أمور تتعلق بالاعتقاد، بارك الله فيكم. لذلك إننا نرى شهادة المشركين أنفسهم في نبينا عليه الصلاة والسلام، يشهدون بصدقه وأمانته وعفته ونقائه بطهره صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: لما انهدم البيت بعد جرهم بنت قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا تنازعوا، لا البطن الفلاني، لا العشير الفلاني، لا من يضعه، فاتفقه أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب. فدخل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هنا يعني دائما كيف تكون يعني الإرادة الكونية تلتقي مع الإرادة الشرعية لتتم أمور الرسالة وليكون حفظ هذا الدين. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فأمر النبي عليه السلام حلا للنزاع وفضا للاشتجار وإنهاء للخصومة أن يضعوا هذا يعني بثوب، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، ثم أمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب. هذا هكذا كذلك قبل نبوته وقبل رسالته عليه السلام كان قد هدي إلى الصراط المستقيم، هدي إلى حل النزاع وفض الخصام، إلى الحكمة في الأمور. حتى في المسائل العشائرية والقبلية كانت عنده القدرات التي يعجز غيره عنها صلوات الله وسلامه عليه أمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب رفعه ثم أخذه بيده الشريفة أخذه النبي عليه السلام فوضعه. هذا الحل لم يكن أحد بقادر على مثل هذا الحل من البشر إلا أن الله عز وجل يعني يسر رسول الله عليه السلام. الخلاصة أن النبي عليه السلام كان مقبولا عند الجميع قبل هذا المبعث وقبل هذه النبوة وقبل رسالته عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات قال فطن من قريش نحن نضعه، قال آخر نحن نضعه، قال اجعلوا بينكم حكما. قالوا أول رجل يطلع من الفج طريق الواسع، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين. الأمين الآن، الأمين وبعد بعثته وبعد رسالته لا يكون أمينا، أين العقول؟ أين العقول؟ لذلك حينما جاءوا إلى أبي بكر كانوا يصفقون ويستهزئون، جاءوا إليه رضي الله عنه قالوا يعني إن صاحبك يزعم أنه أسري به، و قال نعم أصدقه، يعني أصدقه بخبر السماء، لذلك هو الصديق رضي الله عنه. فإذا عرفنا أنه الأمين وأنه الصادق وأنه لا يكذب، فهذا كله توطئة وتمهيد من رب العالمين لينبئنا عن خبر السماء، لينبئنا بأمور الدين، ليخبر عن رب العالمين، ليتحدث عن التشريع، ليبين الأوامر والنواهي. فقالوا أتاكم الأمين. المهم فقالوا له فوضعوا في ثوب ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه معه فضاف وضعه هو صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه السلام لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي عليه السلام الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحا، كلمة يقولها المستغيث. انظروا إلى هم الدعوة أيها الإخوة، إلى هم الدعوة. وهذه طبعا أصلها عندهم إذا صاحوا للغارة يا صباحا، لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح يا صباحا، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح. فكأن القائل إذا قال يا صباحا يقول قد غشينا العدو، يا صباحا الآن العدو هجم علينا. فجاءوا وتداعوا فاجتمع الناس إليه من بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، يعني لم يتخلف أحد. فقال عليه السلام يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفل هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. انظروا يا إخواني إلى كيف ييسر الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، من الصدق، من الأمانة، من الدقة، من التقوى، من النقاء، من عدم اللف والدوران. لو رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل، هذا سفح الجبل لا أحد يرى، أنا فقط أرى، كنت يعني عند سفح الجبل ورأيت، أو أخبرتكم أن وراء هذا سفح الجبل ولا تعلمون ذهبت أم لم أذهب، وأنتم لا ترون سفح الجبل وتريد أن تغير عليكم هذه الخيل، أتصدقونني؟ قالوا نعم كلهم، ما قال أحد منهم لا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الآن مقتضى العقل ألا ينبغي أن يصدق؟ أليس كذلك؟ ماذا كان الجواب؟ قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ لذلك أنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. فهنا أيها الأخوة المراد والحاصل أن الله عز وجل كان ييسر لأمور هذه الرسالة بصفات وخصائص من حتى يتم الأمر الذي أراده الله. ولو أن الإنسان منا أراد أن يبرمج وأن يخطط لشيء، ألا يخطط؟ ألا يفعله على أحسن طريقة وسبيل؟ يعد له ويخطط. كيف رب العالمين خالق يعني البشر، خالق الناس سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. من خلال التأمل في مسائل الدين والنبوة والرسالة نرى أن الأمر يستلزم وجود حواريين، وجود أصحاب للرسل عليهم السلام. لابد من حواريين لكل الأنبياء والرسل، لابد من أصحاب لنبينا عليه السلام، كما قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير، يعني النبي له حواري، له أصحاب، يعني من ينصره، خاصة. الحواري هو الناصر أو الخاصة. وهذا الكلام يقودنا إلى الكلام حول الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الكونية المشتقة من كان يكون كونا، يعني الكونية التي يقع بها مراد الله سبحانه وتعالى، لا يلزم أن يكون محبوبا لله بشكل عام، قد يقع لكن لا يلزم أن تكون هذه الإرادة الكونية محبوبة لله عز وجل، أو هذا الأمر لا يلزم أن يكون محبوبا لله، وهي بمعنى المشيئة كما قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا. الله ما يحب الاقتتال، لكن هنا وقعت الإرادة الكونية ووقعت المشيئة، ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك قال تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. الإرادة الشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، لا يلزم أن يقع المراد الذي يريده الله عز وجل، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. الشرعية إيه تكون، محبوبة ولا غير محبوبة؟ محبوبة، يعني مشروعة، مشروعة محبوبة، محبوبة شرعية يعني على نهج الشريعة محبوبة. والله يريد أن يتوب عليكم. وطبعا الإرادة الكونية والشرعية تابعة لحكمة الله سبحانه وتعالى، على وفق الحكمة، هذه كلها على وفق حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، سواء علمنا أم يعني علمنا منها أم لم نعلم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه وتعالى. الحاصل أيها الأحبة أنها قد تحققت إرادة الله الكونية والشرعية في شأن الصحابة رضي الله عنهم، في خلق ذلك الجيل، في التربية. وعينما نقول رب العالمين التربية نوعان، التربية نوعان، التربية الخاصة والتربية العامة. التربية العامة التي يشترك فيها الكافر والمؤمن، أو المؤمن والكافر، الكل يشترك فيها، من إنعام الله عز وجل على خلقه بتصحيح آلات الجسم بالطاعة، السماء تمطر، الأرض تنبت، ومن النعم التي لا تحصى والآلاء التي لا تستقصى. والتربية الخاصة بما أنعم الله عز وجل على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المتقين الصالحين بما حباهم من نعيم انشراح الصدور والقلوب والأفئدة بالإيمان، وأنه كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. التربية الخاصة بحب الإيمان وكره الفسق والفجور والعصيان، هذا يعني هنا تحققت إرادة الله عز وجل الكونية والشرعية في الصحابة، في خلقهم، وفي تحقيق التربية الخاصة والعامة لهم. لابد من صفات لهؤلاء الصحابة، لابد من صفات لهؤلاء الأصحاب، لماذا؟ حتى ينقلوا هذا الدين بأمانة. الله جل تكفل بحفظ الدين، لابد من إيه؟ من أن تمضي السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل. لابد من صفات أن يكونوا من الخيار، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومن حسن استجابتهم، حسن الاستجابة لله من صدق، من أمانة، من عفة، من جرأة، من شجاعة، من صبر، من تحلم بمكارم الأخلاق ومحاسنها. طبعا من لم يكن قد تحلى يوفق إلى التوبة، يوفق منهم إلى التوبة، كما في الحديث الآن في الذكر: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقد. لذلك الله عز وجل يثني ويمتدح أصحاب نبينا عليه السلام فيقول تعالى ذكره: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه. من هم الذين معه؟ رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم. أشداء على الكفار، كل من كان شديدا على الكفار، رحيما بالمؤمنين، عزيزا على الأعداء الوثنيين، عزيزا ذليلا أذلة على المؤمنين، فهذا به المشابهة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظروا في أنفسكم، رحمني الله وإياكم. أشداء على الكفار، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. لينوا بأيدي إخوانكم في الحوار، في النقاش، الرحمة بالمخالف، تقوى الله سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة وتقوى الله، ضع تقوى الله نصب عينيك في قلبك، اجعلها سلوكا، شعارا، دثارا، عنوانا، راية. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، هذا توفيق رب العالمين لهؤلاء الذين مع النبي عليه السلام. أشداء على الكفار، قولوا هذا لكل من يدعي أنه على المنهج، قولوا له هذه صفات من كانوا على المنهج، ذكرت في كتاب الله عز وجل، وذكرت في سنة النبي عليه السلام، وذكرت في الكتب الكثيرة الوفيرة، في الآثار الثابتة. فعلينا أن نسلك هذه السلوكيات، وأن ننهج هذا المنهج، وأن نتحلى بهذه الأخلاق. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ابتغاء رضوان ربهم الأعلى، ولسوف يرضى، كما قال الله جل، يبتغون فضلا، الغاية يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا هو الهدف، ليس هنالك أي هدف آخر من مادة أو هدف من الأمور الهابطة، وإنما الهدف يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يجب أن يكون هذا الهدف عند كل من تأسى بنبينا عليه السلام، وممن تأسى بأصحابه رضي الله عنهم، ومن كان على هذا المنهج السديد وعلى هذا السبيل الرشيد. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم، العلامات، الأمارات، السمت، السمت في الوجوه، في الكلام يجب أن يظهر أثر السمت في الإنسان أيها الإخوة. يجب أن نرفض أي سمت يخالف سمت الصحابة رضي الله عنهم، السمت الذي يدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تدعو بقلبك، تدعو بلسانك، تدعو بجوارحك، العينان سمت، الوجه سمت، اللباس سمت، الكلام سمت، المنظر سمت، الهيئة سمت. وسيأتي الكلام يعني قليلا إن كان هنالك وقت إن شاء الله عز وجل حول قضية يعني هذه المسألة، أي كان سيماهم الذي كانوا يعرفون به في الدنيا أثر الإسلام، وذلك خشوعه، هديه، زهده، سمته، آثار أداء الفريضة، آثار أداء التطوع، آثار الصدقة، آثار النافلة، آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آثار الحسنة. يا إخوتي، الحسنة تجعل ضياء في الوجه، تجعل نورا في القلب، تنير السبيل، تجعل حلاوة، تجعل الإنسان يشعر بلذة ومتعة، متعة بطاعة الرحمن لو أن الإنسان أطاع الإنسان إنسانا مثله ذا قرار، ذا مال، ذا سلطان، ذا إبداع، لابد أن يفيد وأن يستفيد. فكيف بمن يطيع خالق كل شيء؟ من يطيع الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينعم عليه بكل سعادة، بكل حبور، بكل سرور، بكل غبطة. قال عليه السلام: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من إيه؟ من 25 جزءا من النبوة. لابد أن تظهر علينا هذه الآثار، لابد أن نقصي عنا كل شيء يصد عن سبيل الله، لابد أن نكون قد تحلينا بهذه الأخلاق لنؤثر في الناس حتى لا ننتقد أصلا، يعني ألا نكون هزليين أو كوميديين، كأن القضايا عبارة عن أفلام يعني، عبارة عن كوميديا الانتقال من نكتة إلى نكتة. لا أيها الأحبة، الأمر أعظم من ذلك، لأنه دعوة إلى الله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام قالوا: والله إن هؤلاء فيما بلغنا إنهم أفضل من الحواريين، من حواري عيسى عليه السلام. من إيه؟ من سمتهم، بسبب أخلاقهم يقارنون. وهؤلاء يعني قد وصف لهم ذلك في كتبهم، والآن فيما يبلغهم عن أصحاب الرسول عليه السلام يقسمون بالله أن هؤلاء أفضل من حواري عيسى عليه السلام، وفي كل خير، وفي كل خير. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود، من أثر الركوع، من أثر الطاعات، من أثر تحقيق العبودية، من أثر التجرد لله رب العالمين. ذلك مثلهم في التوراة، شيء قديم، ليس الأمر يعني في بداءة وبداء لله وقضية تحت التجارب وتحت الخبرات. الله خبير، الله حكيم، الله عليم، الله عليم سبحانه وتعالى. هذا كان المثل في التوراة، ومثلهم في الإنجيل وهم يعلمون والله الحق والحقيقة. والكلام في هذا كثير، والقول في هذا غزير، لكن لا أريد يعني أن يعني أبتعد كثيرا حتى لا يضيع الوقت. مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فراخة، هذه التفريعات، التفريعات التي تكون إيه في النبات وفي الزرع. فآزر طواه واجتمع والتف، يعني يكون قليلا يكثر يكثر. وكذلك المؤمنون خرجوا قلة ثم هكذا بدأوا يتكاثرون، كانوا يعني قلة ضعفاء فأخذوا يتكاثرون، يزيد عددهم ويؤيدهم بالإسلام كما نمى الله عز وجل. ذلك الزرع بدأ قليلا وتنمى وتفرع وكثرت فراخه، فكذلك الأمر كان مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الزرع استغلظ شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. هنا كلام يعني يعجب الزراع في تمامه وحسن نبات، ليغيظ بهم الكفار حين يرون اجتماعهم، اجتماعهم حين يرون شدتهم، شدة الصحابة رضي الله عنهم حينما يتصادمونهم وهم في المعارك في النزال. والإمام مالك رحمه الله يقول بتكفير الروافض الذين يبغضون أصحاب النبي عليه السلام من خلال هذه الآية، يقول: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل على تكفيرهم من هذه الآيات الكريمة. هنا الخلاصة أن الله عز وجل ذكر سماتهم وصفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ك كيف كان شأنهم، كيف كانت هذه السمات، وكيف كانت هذه الصفات، هذا كله ذكرناه لنبين حفظ الله عز وجل لدينه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل أصحاب أنبيائه وحواريه، كذلك الحواريين، يجعل حواري هؤلاء الحواريين. لكل نبي كما قلنا إن لكل نبي، فهؤلاء هم حواريوه وهؤلاء هم أصحابه رضي الله عنهم، فهذه عناية الله عز وجل بهم وهذه رعايتهم. ولعل الوقت يعني قد انتهى، فأتوقف عند هذه النقطة لنستكمل حديثنا إن شاء الله عز وجل في مجلسنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في أسئلة؟ إذا في أسئلة أكمل الدرس حقهم علينا يا
في وقت؟
في ربع ساعة كمان معك.
طيب شايفهم بوزعوا هذول الشيء، لا توزيع هذا مشكلة عندي أنا. ما في هذا توزيع، هذا يعني توزعوا خلاص الله يرحم. ذلكم فصل الخطاب. الله يرحم شيخنا.
نعم نقدم الأكل الآن، هذا بس الوجبة المتوسطة.
نعم
حين
نقدم. المهم خف التوزيع إن شئتم كلامي. جزاكم الله خير. طيب نكمل ولا أسئلة إخوان؟ نكمل نكمل. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين، هذا نتحدث عن الإرادة الكونية، نتحدث عن الإرادة الشرعية لنخلص. كيف كان الله عز وجل يصطفي حتى من جملة الرسل التي سئل فيها أولئك التي أراد أن يتحرى بها هرقل، يعني غني وفقير كذا. نعم فهذا الفقر يا إخواني بوزعوا يعني رسالة أظن واضحة جدا. أقفوا بارك الله فيكم. قال الله تعالى الفقراء المهاجرين، إذن هذا الفقر هو اصطفاء واختيار من الله عز وجل، تمحيص للذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ومع هذا الفقر كانت العفة، وكان هذا النقاء، وكان اللجوء إلى الله عز وجل. ما كان هنالك أي سبيل للحصول على المال الحرام، ولم يكن ذلك ليشغلهم عن ربهم تبارك وتعالى، بل ذلك زادهم القرب من الله سبحانه وتعالى. التوسل إلى الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أنت يا رب الرزاق ذو القوة المتين، ونحن والله نوقن أنك قلت في كتابك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنا لا أشك أنني أنطق، فلا أشك أن الله عز وجل هو الرازق. فزادهم ذلك يقينا بالله وتوسلا إليه وصبرا على الابتلاء، صبرا على الابتلاء. وبعض النصوص التي جاءت فيما ابتلوا أنهم كانوا يأخذون حبة من التمر، كما يقابل باللغة العسكرية الأرزاق عبارة عن حبة من التمر، يأكلونها ويمصونها. النوى كيف الطفل الصغير يمسك الرضاعة وظله بالرضاعة، وهذول رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه حبة النوى هي الرضاعة يا أخواني، للرجال العظام حبة النوى طوال اليوم يمصونها حتى يستر الله لهم حوتا في البحر. يذكر بعضهم أن أحد يعني بعضهم دخل ما أدري في الرأس عددا كبيرا، فأكلوا منها عدد كبير هائل، يسر الله له عز وجل ذلك الحوت وأفاض عليهم من الرزق مما لا يخفى عليكم. قال الله تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الاستعداد للخروج من الديار، الاستعداد للخروج من الأموال، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا الشعار، هذا الهدف إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا صدقك الله، كن دجالا ولو تكلمت والله لن ينصرك الله، والله لتخدما والله لتفضحا ولو كنت في حسن حصين. إن تصدق الله يصدق، كن صادقا مع الله. هذه الدعوة تحتاج إلى مصداقية، تحتاج إلى مصداقية، إلى قلب صادق، فؤاد صادق، لسان صادق، جوارح صادقة، كما قال الله عز وجل في حق أولئك المخلصين الصادقين: إذا صبتم المصيبة ماذا؟ إنا لله، جوارحنا لله، قلوبنا لله، أصابعنا لله، ما أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، أوقاتنا لله، قلوبنا لله، حياتنا لله، كلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن لله ونحن نرجع إليه، فلا بد أن نكون من أهل الاستقامة. هكذا كان أصحاب رسول الله عليه السلام، وهكذا ينبغي أن نكون لنؤدي هذه الرسالة ولننقلها عنهم، وحتى نحشر معهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، شهادة الله لهم بالصدق، أولئك هم الصادقون. نحن ندندن ونتكلم أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيها الأعزاء، حتى نكون متيقظين للكلام الذي يطعن فيه أصحاب رسول الله عليه السلام هكذا خط عشواء، لأن هنالك مؤامرة على دين الله عز وجل وعلى شرعه، والله عز وجل يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المتآمرون، لأنه دين الله عز وجل. وعمر رضي الله عنه يعني في قصة استخلافه الشهيرة المعروفة، حينما جاءه ولده وقال: يا أبتي، زعموا أنك غير مستخلف. فقال رضي الله عنه: أجل، قال: لو كان راعي غنم، لو كان رجل عنده راعي غنم ولم يستخلف لقلنا بأنه ضيع، فكيف بأمور المسلمين؟ عمر رضي الله عنه سكت وهو يفكر مع آلام الجراح وكذا، ثم قال: يا أبتي، إن لم أستخلف فإن رسول الله عليه السلام لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، والله لا يضيع دينه، الله لا يضيع دينه. فالله عز وجل هو الذي يحفظ الدين، اختار، اصطفى الصادقين، اصطفى الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. وقد قال عليه السلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، من تبديل، من تغيير، من هلاك، من انتهاء هذه الدنيا. وأنا أمنة لأمتي، سبب حفظ ووقاية. انظروا للنجوم والسماء والكواكب، فالنجوم أمنة للسماء، هذه كما أن النجوم أمنة للسماء، فإنني أمنة لأصحابي رضي الله عنهم، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة رضي الله عنهم بذهابهم يأتي الأمة ما توعد، من انتهاك الحرمات، من الظلمات، من الذلة والهوان، من الاحتلال، من التبديل والتغيير، من ركوب الأهواء وامتطاء الذنوب واقتراف المعاصي عياذا بالله سبحانه وتعالى. والسؤال: ما هو الحل والمخرج؟ أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فما المخرج مما يوعدون؟ الجواب: هم العلماء الربانيون العاملون الصادقون المخلصون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن يصدقوا مع أنفسهم قبل أن يصدقوا مع الناس كله. إيه؟ ما كرهت أن يطلع عليه الناس فلا تفعله إذا خلوت، ما كرهت أن يطلع عليه الناس فلا تفعله إذا خلوت، أن يكون أسوة وقدوة لأهله لزوجه لبيته. لا نسمع مثلا والله من للأسف من أقارب، والله أنا أريد أن أتزوج لكن لا أريد أن يكون يعني مثل أبي مثل عمي هذا الشيخ أو مثل خالي الشيخ، هذه طامة وهذه مصيبة، لا سيما إذا كان يعني يتصدر دعوة، هذه طامة ومصيبة. يجب أن نكون في مقام الأسوة والقدوة. أما قال عليه السلام ذبوا عن أعراضكم بأموالكم؟ قالوا لما قال هذا ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. إذن هذا المخرج مما قاله عليه السلام، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، أن يكون هنالك ورثة للنبي عليه السلام، ورثة للصحابة رضي الله عنهم. إيه؟ هم يعلمون سر الأمنة وما الأمنة بسر، يعلمون رمز الأمنة وما الأمنة برمز، يعلمون مدلول الأمنة، الأمنة بكل معانيها، بكل معناها ومغزاها ومرماها، حتى يخرج هذه الأمة من هذه المحظورات والمحذورات بالضاد والذال، من كل الإشكالات، من كل المصائب بالهمزة، ومن كل المصاعب بالعين. المخرج هو أن يكون أناس على منهج صاحب الأمنة عليه السلام، من على منهج الوراث وهم الصحابة رضي الله عنهم. فالوراث، فإن وراث النبي عليه السلام وإن وراث الصحابة رضي الله عنهم الذين يظلون على امتداد منهجيتهم هم السبب في الخروج والخلوص والخلاص من كل إشكال ومن كل إخلال ومن كل مصيبة ومن كل ضامة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك سئل النبي عليه السلام أي الناس خير، أي الناس خير؟ قال قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه. يلا شهادة يا جماعة، شهادة على باب المحاكم، شهادة بأي طريقة، استجلاب البال فلوس. إيه؟ وتبدر يمينه شهادته. في رواية ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. طبعا السمن من غير اختيار، أما الاستكثار والسبب، أما إن كان خلقة لا إشكال، أما الاستكثار والتوسع في المأكول والمشروب والإسراف وإلى آخره هذا أمر آخر. لذلك أيها الأحبة، هذه صفات ذلك الجيل. خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تأتي أقوام. لا بس مش على يعني جزاك الله يرضى عنك، والله أنك حبيبي في الله، حلفت بالله، الله يجزيكم خير. هنا نقف عند هذه النقطة، بس علينا أن ننهيها، الله يجزيكم خير. الله عز وجل كيف يسرها ووصف من يأتي بعدهم، هؤلاء يأتي أقوام تبدر شهادة أحدهم اليمين وتبدر اليمين الشهادة، يخونون يشهدون لا كذا، يخونون لا يؤتمنون ينذرون. يعني بعض الناس الذين يطعنون بالصحابة رضي الله عنهم يريدون ويرشحون أناسا من هؤلاء المرفوضين، وبينما اشتباء الله عز وجل واصطفاء الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الأمناء، من هؤلاء الصادقين، من هؤلاء المتقين، من هؤلاء الذين كانوا مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع نبينا عليه السلام ومن أتباع يعني الصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.